قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية لأكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لا بد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. مدينة فاس واحدة من مدن المغرب التاريخية العريقة، وكانت عاصمة لبعض الدول التي حكمت هذه البلاد مثل دولة الأدارسة والدولة المرينية. تضم هذه المدينة أكثر من 200 مسجد، لكنها اكتسبت مكانة فريدة لاحتضانها واحدة من أقدم الجامعات الإسلامية التقليدية. أي المرتبطة بالمساجد الجامعة الكبرى وهي القرويون، التي كان لها دور كبير في نشر ثقافة العربية الإسلامية بين قبائل المغرب، بل تجاوز تأثيرها إلى المناطق المجاورة.
القرويون، وما أدراك ما القرويون؟ جامعة وجامعة. جامع لأن فيه صلاة تقام إلى الآن، صلاة الجمعة، الصلوات الخمس، النوافل، عبادة، قراءة للقرآن، أذكار، تسبيح، اعتكاف. وهو أيضا جامعة حيث كان منذ التأسيس يحتوي على أجزاء واسعة ومرافق كبيرة من الفضاءات التي كان الأئمة الكبار والأعلام والمشايخ من أحبار المسلمين وعلماء الملة يجلسون على المنابر، يتحلق حولهم الشباب والكبار والصغار ليتلقوا من أفواههم العلم. وإذا قلت العلم فلا أقصد بالضرورة العلم الشرعي، وإنما أقول العلم من حيث العلم، العلم الكوني وعلوم المنطق والعقل وعلوم اللسان وعلوم الشرع بما فيها من تفسير وحديث وفقه وعقائد وغيرها.
للإشارة نذكر بأن جامع القرويين فيعد أقدم جامعة أنشئت في العالم الإسلامي بعد جامعة الزيتونة.
جامع القرويين يعتبر من أولى الجوامع في الإسلام، وله جامعة تتميز بأنها يعني كان يدرس فيها أكابر العلماء وفطاحل المبتكرين من العلماء في جميع الميادين العلم.
جامع القرويين أسسته في عهد الأدارسة سيدة مغربية عام 245 للهجرة أو 859 للميلاد. وفي ضوء النشاط العلمي الذي شهده هذا المسجد الجامع أصبح جامعة علمية منذ أكثر من 1000 سنة.
تم بناؤه بمبادرة ثانية من سيدة قيروانية هي فاطمة الفهرية سنة 859 ميلادية، ليكون شاهدا وبرهانا على صدق نبوءة المولى إدريس باني مدينة فاس على أهمية مدينة فاس التي أراد لها أن تكون عاصمة للدولة المغربية وقاعدة لمملكة إسلامية ومركزا حضاريا مهما.
كان جامع القرويين محل اهتمام المسؤولين ومحل اهتمام العامة، ودخل عليه كثير من التطورات، وهو يعتبر كما يقول بعض المؤرخين أول جامعة في العالم سبقت الجامعات الأوروبية بنحو 200 عام. وكان هناك الطلاب، وكان كرسي الأستاذ هناك يعدل كرسي وزير، وكان يعني كان لا يرقى إلى ذي الكراسي العلمية إلا جهابذ العلماء. وقد أخذ العالم كله مسألة الأستاذ كرسي وأستاذ مادة من مدرسة فاس أو مدرسة القرويين بفاس.
ساعدت القرويون في تكوين الشخصية والهوية الإسلامية للمغرب، وحافظت على اللغة العربية من خلال مناهجها، وكان تأثيرها شاملا في مناطق المغرب وما حولها من دول وصولا إلى الأندلس.
استطاعت جامعة القرويين عبر مراحلها التاريخية أن ترسخ الفكر الإسلامي وتنشر الثقافة العربية الإسلامية في مختلف أقطار الشمال الإفريقي، فكان لها الفضل في هذا الإشعاع الديني والتعليمي على بقية أو على مختلف هذه الأقطار، وتعداها إلى باقي الممالك الإسلامية وحتى إلى أوروبا، حيث كان لها تميز في هذا المجال.
منارة القرويين هي أكبر منارة علمية ومدرسة معرفية في الغرب الإفريقي، أعطت ولله الحمد للإسلام انتشارا كبيرا في القارة الإفريقية. لماذا؟ لأنها لم تكن تحدد نوع الطالب بسن. وبحق جائك إنني بك مغرم، وبحق ولا بجنسية ولا بشروط ما، كانت جامعة القرويين في عهودها الكبيرة الزاهرة، وما زال بعض ذلك العطاء قائما إلى الآن ولله الحمد، كانت تستقبل الأفواج والأمواج من الناس والوافدين من الصحراء الكبرى، مما يسمى الآن بالنيجر، من نيجيريا، من مالي، من هذه الدول كلها من جنوب الصحراء والساحل، من غانا، من غينيا، من موريتانيا التي كانت تسمى شنغيت، كان هؤلاء الناس يأتون.
ساهم هذا المسجد وحلقاته العلمية في تنشيط الحياة العامة في فاس التي وفد إليها طلاب العلم من كل مكان، وهو ما ساهم في تطور هذه المدينة.
ساهم هذا في جلب الأنظار نحو مدينة فاس وفي استقطاب عددا من الوافدين من طلبة الذين كانوا يأتون للدراسة في جامع القرويين، ومن العلماء الذين كانوا يفيدون على المدينة وعلى جامع القرويين للتدريس ولتداول مع فقهاء وعلماء جامع القرويين حول بعض القضايا الدينية والعلمية التي كانت تهم بلاد المغرب بصفة عامة. ويعني المغرب وكل بلدان شمال إفريقيا والعالم الإسلامي بصفة عامة.
ظهر في القرويين كثير من كبار العلماء الذين تركوا بصمات في تاريخ الفكر، ووصلت شهرتهم إلى مستويات عالمية، ومن بينهم العلامة الشهير عبد الرحمن بن خلدون.
يمكن أن نتحدث عن مجموعة من العلماء الذين درسوا في جامعة القرويين، ويكفينا أن نذكر ابن خلدون الذي هو شخصية معروفة ليس فقط في العالم الإسلامي بل في العالم بأسره، فهو ممن درسوا في جامعة القرويين ودرسوا في جامعة الزيتونة ودرسوا في الجامع الأزهر بالقاهرة، فهذا يعني كان من أعلام الذين مروا من القرويين، وهناك أعلام كثيرين آخرين ممن احتفظت كتب التاريخ وكتب التراجم بأسمائهم سواء في المغرب أو خارج المغرب.
فضلاً عن ذلك، كان لجامع القرويين دور تاريخي وتنويري في المغرب على الصعيدين الحضاري والسياسي.
إنها الجامعة الكبيرة التي كان فيها يبايع أمراء المؤمنين أي الملوك والسلاطين في تلك الجامعة. في تلك الجامعة كان يعلن الجهاد، إذا جد الجد كان العدو. إذا غزا المغرب وقدم الغزاة من أوروبا في جامعة القرويين كان العلماء الأفذاذ يتصدون لذلك الغزو بإصدار الفتاوى معلنين وجوب التصدي للغازي والمحتل بالسلاح والمقاومة. لم يكن دور القرويين مقتصرا فقط على تدريس العلم وتربية الأمة وتلقين المعرفة، وإنما كان لها أيضا دور تنويري.
في مدينة فاس مدارس أخرى تعزز دور ورسالة القرويين، وقد رفدت هذه المدارس بلاد المغرب بكثير من العلماء في مختلف الميادين.
استعمل جامع القرويين في البداية كمسجد كمسجد أو كمكان للتعبد والصلاة قبل أن يتحول إلى جامعة في عهد المرينيين الذين أقاموا نهضة علمية في مدينة فاس، حيث أنشأوا العديد من المنشآت الدينية والمدنية من مدارس ومساجد وبناية ذات نفع العام. واستطاع جامع القرويين أن يحتل مركز الصدارة بين هذه المنشآت وبين بقية المساجد والمدارس المحيطة به.
النمط المعماري في مسجد مدينة فاس تأثر كثيراً بالعمارة الأندلسية لتداخل المهندسين والصناع في هذه المرحلة من الجانبين.
ما نجده الآن من مسجد القرويين في فاس ومساجد مراكش ومساجد الرباط بكينونتها الآن هي متأثرة بشكل هائل من الصناع الأندلسيين الذين جاءوا من الأندلس إلى المغرب ليطوروا هذه النماذج كما طوروها هم فعلا بالأصل في الأندلس.
ثاني المدن التاريخية في المغرب بعد فاس هي مراكش التي أسسها المرابطون واتخذوها عاصمة لهم، ويرقد فيها زعيمهم يوسف بن تاشفين. وتزخر هذه المدينة بكثير من المساجد، ومن أهمها من الناحية التاريخية القبة المرابطية، وكانت جزءا من مسجد الأمير المرابطي علي بن يوسف. لكن هذا المسجد اندثر فيما بعد، وترتفع هذه القبة وسط صحن محاط بتسع عشرة ميضاء، وكان لها نظام متكامل للتزود بالماء. وتكمن أهميتها في أنها حافظت على وجودها من دون تعديلات منذ إنشائها في أحد مساجد المدينة كقبة للوضوء، كما أنها الشاهد الوحيد على العمارة الدينية المرابطية في مراكش المتداخلة مع العمارة الأندلسية.
كان لهم دور واضح بالتمازج اللي أثر بكتير من العالم، أنه قالوا أنه صار في تمازج بين أو أنه الطرازين هنن واحد. هو تمازج بس لم يوحد، ظل النمط مختلف. يمكن ظهر فترة من الفترات نمط وسطي ثالث سموه الطراز المغربي الأندلسي. فدور المرابطين فقط أثر بأواخر بعصر الطوائف وجود هذا التمازج البسيط، لكن أنا بحب أكد أنه الطرازين مختلفين وكل واحد مستقل وكل واحد له خصائص بتميزه عن الآخر بشكل مختلف.
وهذه القبة المرابطية بالتحديد تجسد من الناحية المعمارية التأثيرات المتبادلة بين العمارتين الأندلسية والمغربية، وهي تندرج ضمن التقاليد الهندسية لقرطبة التي شاعت في عدد من مدن المغرب.
من التأثيرات الواضحة في فن العمارة الإسلامية في المغرب هو طغيان استعمال أو طغيان تأثير الأندلسي، حيث نجد أن معظم ما أنشأه المرابطون والموحدون ثم المرينيون فيه آثار كبير لتأثير الأندلسي، إضافة طبعا إلى تأثير المشرقي الذي يتجلى فيما ذكرناه في الحصون والقناع، يعني في البنايات الحربية وفي المساجد.
النمط المعماري الأندلسي كان نمطاً معمارياً متطوراً عن النمط المعماري التي كانت توجد في شمال أفريقيا وفي المشرق العربي. فمع أن البداية هي بدأت من المغرب العربي، يعني لذلك الآن حتى الآن في الأندلس أو في إسبانيا هم يسمون الحضارة الإسلامية الأندلسية بالحضارة المغربية، لأن الفاتحين انطلقوا من المغرب العربي باتجاه إسبانيا وأخذوا معهم الأنماط المعمارية التي كانت موجودة في المغرب العربي، ولكن كان عندهم تطور علمي وتكنولوجي هائل مقارنة بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي كان بالمغرب العربي. فهم قاموا بإعادة دراسة الفراغات المعمارية بفن العمارة وإعادة دراسة الفراغات الفنية بمنطق الفن الإسلامي، وطوروها تطورا هائلا، ثم أعيدت تصدير هذه الطرز المعمارية والفنية من الأندلس إلى المغرب العربي. في البدايات هي كانت بدايات مغربية، لكن تطور هذه الفنون وجاءت من الأندلس إلى المغرب العربي.
أما الموحدون فمن أبرز آثارهم في مراكش مسجد الكتبية، نسبة إلى سوق لبيع الكتب كان بجواره، وقد بني بعد انتصار الموحدين في زمن عبد المؤمن بن علي. ثم هدم بسبب انحرافه عن القبلة وأعيد بناؤه وأصبح كما هو اليوم، وذلك في أيام يعقوب المنصور، ويشغل المسجد مساحة نحو 5000 متر مربع.
عرفت العمارة الإسلامية بعد ذلك تطوراً كبيراً، خاصة مع عهد المرابطين والموحدين الذين أحدثوا طورة في المجال المعماري واستطاعوا أن يدمجوا بين مختلف المؤثرات الحضارية لتبرز في فن العمارة الإسلامية في المغرب، عبر دمج مختلف هذه التأثيرات سواء كانت محلية أو المؤثرات التي جاءت من الشرق أو من الشمال من الأندلس.
هذا المسجد من أهم منشآت الموحدين، وتعد صومعته من بين العمائر الموحدية المهمة، وقد أصبح المسجد والمئذنة المزخرفة في أجزائها العليا رمزاً لمدينة مراكش.
للمغرب أثر واضح في مسيرة تطور فن العمارة الإسلامية بما تزخر به البلاد من صروح دينية ومدنية وعسكرية منبتة في مختلف الحواضر الكبرى مثل فاس ومراكش والرباط وتازة، والتي تشهد على قدرة الإنسان المغربي على الإبداع والتشييد والابتكار في مجال فن العمارة الإسلامية.
يتكون مسجد الكتبية من قاعة للصلاة مستطيلة الشكل تضم 17 رواقاً موجهة بشكل عمودي نحو القبلة، تحملها أعمدة وأقواس متناسقة وتيجان فريدة، وتنتشر في أرجائه الزخارف الكتابية.
مراكش والنمط المغربي المتعارف عليه في حجره وفي زخرفته وفي النوع الخط الكتابي الذي كتبت به الآيات القرآنية وجملت فيه وزينت المساجد جدران مساجده من الداخل والخارج وارتفاع جدرانه.
مدينة الرباط التي أسسها الموحدون وأحاطوها بالأسوار والتحصينات بعد انتصارهم في معركة الأرك، أقاموا فيها مسجداً جامعاً كبيراً بلغت مساحته نحو 25,000 متر مربع، وعرف باسم مسجد حسان. وكان يماثل المسجد الجامع الكبير الذي أقاموه في إشبيلية عاصمتهم في الأندلس. وبقيت منارته الضخمة شاهداً عليه وتسمى صومعة حسان، ولا يعرف على وجه الدقة سبب إطلاق اسم حسان على هذا المسجد، لكن أرجح الروايات تذكر أن حسان مهندس أندلسي وضع تصميم المسجد والمنارة وأشرف على بناء ما شيد منه.
في كثير من العلماء والمؤرخين اعتبروا الطراز المغربي والطراز الأندلسي هو طراز واحد، وحتى حكوا أنه عن التطور نفسه والتمازج الموجود بين الطرازين، وأنا هالشي بتصور أنه غير صحيح، لأنه كل طراز من المغربي والأندلسي ولد مستقلاً بحد ذاته، ويمكن كل واحد له خصائص ومميزات خاصة فيه، والدور المغربي يعني والطراز المغربي كان دوره بالتطور وبتأثره بالطرز الإسلامية أقل بكتير، حتى تطوره يعني لو منلاحظ عبر العصور ما كان من الطرز اللي تطورت بشكل سريع كالطرز الإسلامية الأخرى.
في مدينة الدار البيضاء وفي مؤشر على مدى تمسك المغرب الحديث بتراثه ومواصلة البناء الحضاري، أسس في أواخر القرن العشرين الميلادي واحد من أضخم المساجد في العالم الإسلامي، وهو مسجد الحسن الثاني. وهذا المسجد يجمع ذروة ما وصلت إليه العمارة الحديثة من أنماط وتقنيات وذروة ما وصلت إليه العمارة في المغرب.
ساهمت في تنوع وتطور فن العمارة الإسلامية في المغرب عوامل، منها موقع المغرب الجغرافي بين أوروبا شمالا وإفريقيا الذي جعل منه ملتقى للحضارات، سواء الحضارة الإسلامية في الشرق أو الحضارة الأوروبية من الشمال، واستطاعت هذه الحضارات عبر اندماجها أن تعطي نموذجا معماريا متميزا في المغرب.
وقد أقيم جانب من هذا المسجد فوق مياه المحيط الأطلسي، ويشتهر بمئذنته العملاقة التي فاقت مثيلاتها حجماً وارتفاعاً ووصلت إلى نحو 200 متر. وسيظل مسجد الدار البيضاء الحديث مؤشراً على حرص المغرب على ربط حاضره بماضيه والتمسك بهويته التي أنتجت بناءً حضارياً لم يتوقف عطاؤه على امتداد التاريخ. We'll be right back.
الدنيا.